أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. أطفال يذهبون إلى الموت بأقدامهم للسباحة في شط الحلة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات، ضيف الحلقة الباحث الرياضي ضياء المنشر. سيدتي وسادتي، تحت شعار المركزية المالية والفقر 106 من الدستور، عقدت الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات والأقاليم مؤتمرا في بغداد يوم الثلاثاء. حضره محافظو ورؤساء مجالس 15 محافظة عراقية. المؤتمر الذي عقد بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى كتابة مسودة قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية بموجب المادة 106 من الدستور. هذا ما أكده رئيس الهيئة عبد الكاظم خضير، الذي أشار إلى ضرورة تشريع هذا القانون لتحديد العلاقة المالية بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
كفل الدستور العراقي ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، في حين أشارت المادة 106 من الدستور إلى أن تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، على أن تكون من مهامها التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات بموجب الاستحقاق لكل محافظة أو إقليم. وفي هذا الإطار عقد محافظو ورؤساء مجالس المحافظات الثلاثاء مؤتمرا بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحليل ميزات اللجنة العامة لتوزيع الثروة الفيدرالية. وقد أشار رئيس الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات والأقاليم عبد الكاظم خضير إلى ضرورة أن يشرع قانون يحدد العلاقة المالية بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية.
لكي تأخذ اللامركزية مسارها في التطبيق، لابد من تشريعات إدارية ومالية لتكتمل مسيرة الفيدرالية أو الحكومات المحلية. وقد قطعت مسيرة التشريعات شوطا مقبولا، ولأجل تتابع الخطوات التشريعية لابد من قانون يوضح ويحدد العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات. لذا أخذت الهيئة على عاتقها عقد هذا المؤتمر الذي يهدف إلى كتابة مسودة قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية بموجب المادة 106 من الدستور.
وعن طبيعة العلاقة المبتغاة بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية أوضح عبد الكاظم خضير:
الأقاليم والحكومات المحلية ومجالس المحافظات والحكومة الاتحادية والمالية اللامركزية كلها مصطلحات حديثة بدأت تتوارد في أدبيات الشارع العراقي ومفكري وكتابه وأدبائه. مسألة إدارة البلد بهذه الصيغة لابد من قوانين حتى يصير تناغم بين التشريعات وبين آليات العمل وبين ميكانيكية العمل وبين تنفيذ هذه الآلية أو هذا النظام اللامركزي في المطبق حاليا في العراق. لابد أنه كل المفاصل، تشريعات المالية جزء من هذه التشريعات العامة اللي حتى تتناغم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والأقاليم.
المجتمعون تطرقوا في كلماتهم إلى العديد من الحالات السلبية التي اكتنفت عملية توزيع الأموال للمحافظات. وفي هذا السياق أشار نائب رئيس مجلس محافظة الموصل محمد بشير يوسف إلى أن المحافظة لم تستلم جميع ما خصص لها من أموال وعلى مدى السنوات المنصرمة.
هناك مبالغ خصصت لتنمية الأقاليم من مجلس الوزراء بالنسبة لعام 2006 ما وصل من الميزانية المقررة واللي كانت 303 مليار وصلنا فقط 154 مليار.
من جهته أشار رئيس مجلس محافظة الأنبار عبد السلام العاني إلى حاجة المحافظات لبعض الصلاحيات وتسريع أطلاق الأموال.
لا زال هناك خطوات عملية أن يكون تسريع في عملية صرف هذه المبالغ، وأن يكون لمجالس المحافظات دور رقابي مسنود من قبل الحكومة.
يذكر أن الأسلوب المتبع في توزيع حصص المحافظات يعتمد على عدد أفراد كل محافظة، الأمر الذي وجده البعض لا يتناسب احتياجات قسم من المحافظات لما تعرضت له من حرمان قبل وبعد سقوط النظام السابق. وقد أشار نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي إلى طموح رؤساء مجالس المحافظات في أن تتولى هي جميع مفاصل الإعمار لا أن تتدخل للوزارات في هذا الجانب.
طموحنا في أن تكون هنالك موازنات مستقلة وأن تنتهي القطاعات الاستثمارية داخل الوزارات، باعتبار أن المحافظات أثبتت أنها أقدر وأكفأ على توظيف هذه الأموال في خدمة المواطنين. ومن يدعي أن مجالس المحافظات أخفقت في توظيف هذه الأموال فعليه أن يرجع إلى كم أعادت وزارة النفط إلى الموازنة، وكم أعادت وزارة التربية إلى الموازنة العامة، ولم تتمكن من صرف نفقاتها المخصصة لها، في حين استطاعت مجالس المحافظات أن تنفق في هذه الأموال وأن تطالب بالمزيد.
يذكر أن أعمال مؤتمر الهيئة التنسيقية لمجالس المحافظات والأقاليم ستستمر إلى يوم الأربعاء للخروج بتوصيات حول الآليات والقوانين التي يجب أن تشرع لكي تنظم عملها والصلاحيات المناطة بها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة في شهر آب اللهب كما يقول العراقيون، ومع تفاقم أزمة الكهرباء، لا يبقى أمام العراقيون غير الهروب إلى الشط أو النهر القريب لممارسة السباحة. لكن أمواج شط الحلة المليء بالأجسام الغريبة والقاذورات جعلت أصوات الحريصين ترتفع لتدق ناقوس الخطر بعد أن ابتلع الشط عشرات الأجساد الطرية لأطفال صغار لم يجدوا مكانا أنظف وآمن يلجؤون إليه لممارسة السباحة، ولم يجدوا من يعلمهم بشكل صحيح هذه الرياضة. عن ظاهرة غرق الأطفال في شط الحلة عد مراسل إذاعة العراق الحر على أرزاق التقرير التالي.
يأتلف شط الحلة مع أهل المدينة وخاصة ساكني تلك المناطق القريبة منه كالوردية والقلج والثيلة والخسروية وغيرهما بفيض من الألفة والحنان، وبالتالي فقد شكل تدفق الشط في رحم المدينة ملاذا للأطفال والشباب لكي يمارسوا هواية السباحة هربا من انقطاع الكهرباء وحرارة الصيف. لكن الشباب والأطفال وببراءتهم المعهودة لم يتوقعوا أن يذهب الكثير من زملائهم وخلال فصل الصيف ضحايا الموج العالي للشط. حيدر مهدي يتذكر كيف يذهب الأطفال والشباب للموت غرقا بين الأمواج.
أنا ابني أختي غرق هناك من المستشفى الفيحاء.
شقد عمره؟
عمره 18 سنة.
أنتم ما تدرون بي من يطلع يسبح؟
لا ما قال، أنا وراح المسبح اللي قام عزل وراح هو أصدقاء بعدين للشط ويا ثلاثة ما يعرفون يسبحون وغرق وما حد يمه. الدنيا حار ما تطفي كهرباء يحيرون يروحون، يعني لا يروح المسبح يقام عزل لا ولا يسبح بالشاط لا يسبح في مكان، يعني سبب الحر يعني مرات أو مجرد له أو يريد يتعلم هو ذا كبير ومفروض يتعلم من صغر مو من الكبر.
في قارس إسماعيل وأمير صباح من محلة الوردية برروا ممارسة هوايتهم المفضلة وهي السباحة في شط الحلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وشدة الحرارة، مؤكدين على أنهم انتشلوا أشلاء زملاء لهم من الشط بعد موتهم لكنهم ما زالوا يسبحون.
أخي احنا يوميا نسبح، نضل نسبح 4 ساعات 5 ساعات أنا وأصدقائي يوميا نضل، يعني يوميا نجي نسبح، جو حار يعني كهرباء ماكو وين نروح، نجي نسبح بالشط في الصيف كله من واحدة ثلاثة مرات من 4 إلى 5 يعني هيك نضل نسبح لأن الدنيا حار وين تروح بالليل نص ساعة ونطلع.
سنتين من تعلمت بالشط، علمنا صديق أمير إسماعيل وكل ما تنطفي الكهرباء أنا أجي أسبح لأن أنا أعرف أسبح. صار سنتين يعني متعلمت، قمت أجي أنا أقدر أجي حدار تعلمت، وذاك اليوم طلعت واحد هنا غرق وعدنا الحبل نشده بالجسر ونشلب بيه حلو كلش حلو يعني الماء حلو هواي. بعد تعلمنا بعد كهرباء ماكو حارة تنطفي نجي نسبح، النوقات مو محددة للسباحة، نسبح من 3 لـ1 مرات الصبحية مرات بالليل بالـ9. إيش
قد عمرك عمو؟
14 سنة.
شنو هاي أنواع السباحة الحداري والسيس وما ادري شنو تقدر تذكرنا؟
يجي حدار من صبات يعني نايم على ظهره سياسي ويجي يفوج ويغط ويطلع مرات مو كل الطريق يرتاح بالماء ما يفوج.
اهلك منعوك من السباحه بالشط؟
من كنت ما اعرف بس لا ما منعونا، اعرف اسبح عادي خلونا اروح. اخويا عمره 13 سنه هم يسبح بالشط يعرف.
دا اشوف عيونك حمر وشعرك، يعني ايش قصرك هسه تسبح؟
فوق الساعتين هيك.
الصحفي الرياضي محمد هادي وصف ظاهره السباحه من قبل الاطفال في شط الحله بانها خطيره وتحتاج الى حلول جدية لوقف مسلسل الموت المستمر للأطفال والشباب.
ظاهرة السباحة من قبل الأطفال على ضفاف نهر الحلة من الظواهر الخطيرة التي تؤثر على الكثير من أطفالنا، وقد ذهبوا أكثر من 5 أطفال لضحايا قبل فترة غرقا، والسبب في ذلك عدم وجود نجادات وعدم وجود أماكن مهيئة لسباحة هؤلاء الأطفال، إضافة إلى أن النهر أيضا مملي بفضلات الحديد وفضلات الجسور المحطمة وفضلات التي يرميها الكثير من المواطنين في هذا النهر.
ما هو الحل برأيكم؟
الحلول كثيرة. أولا تخصيص أماكن أماكن لممارسة السباحة من قبل هؤلاء الأطفال. ثانيا تعاون مديرية شباب ورياضة بابل بتهيئة النجادات التي كان يقدمها في السنوات المنصرمة للسباحين الصغار، إضافة إلى إدخال هؤلاء دورات بإشراف الاتحاد الفرعي للسباحة الذي ينظم بطولات أصلا خارج مركز المحافظة، ويفترض أن تنظم هذه البطولات وهذه الدورات لتعليم السباحة في مركز محافظة بابل وبإشراف اختصاصيين. النقطة الأخرى، يجب أن يمنع الأطفال من مزاولة السباحة على ضفاف شط الحلة، لأنه خطر على حياتهم، وعلى المسؤولين أن يصدروا أوامر بمنع ممارسة السباحة من قبل هؤلاء الأطفال على ضفاف شط الحلة، لأنه يعرضهم للخطر. موجود مسبح أولمبي لكنه يعاني من نقص كبير، عدم وفرة مواد التعقيم والكلور وغيرها.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لنتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة معادة من برنامج حوارات، يستضيف فيها الباحث الرياضي ضياء المنشئ ليسلط الضوء على تاريخ الألعاب الأولمبية وتأسيس أول لجنة أولمبية عراقية. فوقتا طيبا مع حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مخاض عسير رافق موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة العراق في دورة أولمبياد بكين. هذا الملتقى الرياضي الأممي والذي يقام كل 4 سنوات وستشارك به هذا العام 205 دول حتى ولو بشرف رفع علمها فقط. يقال أن الميزانية التي رصدت لإنجاح هذه الدورة تعادل ميزانية 20 دولة إفريقية، ويحضرها نصف رؤساء دول العالم وممثليهم. في دورة بكين هذا العام يعيد الرياضيون المشاركون فيها مجد الألعاب الأولى التي شهدتها الحضارات القديمة، وأهمها تلك التي شهدتها مدينة أولمبيا اليونانية سنة 776 قبل الميلاد. في نهاية القرن التاسع عشر أحيا تلك التظاهرة الرياضية أحد النبلاء الفرنسيين بيير فريدي دي كوبرتان، وقد جهد لتنظيم وإعداد قواعد المنافسات الأولمبية وأخلاقياتها وشروط المشاركة فيها التي ما زال أغلبها معتمدا إلى حد الآن. ومنذ عام 1896 تقام الألعاب الأولمبية مرة كل أربعة أعوام إلا خلال الحربين العالمية الأولى والثانية. الباحث الرياضي الدكتور ضياء المنشئ يلقي الضوء في حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات على جذور التأسيس للألعاب الأولمبية وقصة تأسيس أول لجنة أولمبية عراقية اعترف بها دوليا عام 1948، وحكاية الوسام البرونزي الوحيد في سجل المشاركات العراقية الأولمبية. أهلا بكم.
حياك يا أبو الغيرة، حياك يا أبو الغيرة، خصمك يظل بحيرة، حياك يا أبو الغيرة، حياك يا أبو الغيرة، خصمك يظل بحيرة، فرح قلب جمهورك من الملاعب نورك.
دكتور ضياء المنشئ، الألعاب الأولمبية وعلى مدى أكثر من قرن سجلت اهتماما متزايدا متصاعدا، ما الذي حول هذا الملتقى الرياضي الأممي إلى هذا المستوى من الأهمية والتأثير عالميا؟
في الحقيقة أن الألعاب الأولمبية بسبب يعني قدمها تمتد في جذورها إلى العهد الإغريقي وعبر تاريخ الإنسانية، استطاع النبيل الفرنسي بيير دي كوبرتان أن يحيي هذه الألعاب وتصبح حدثا عاما وكبيرا في حياة البشرية. وفي الواقع الاهتمام زاد بالرياضة باعتبارها جزء من ثقافة المجتمع، وبعض المفكرين يعتبروها هي الثقافة بأساسها لما تحمله من سمات تخص الخدمة البشرية عن طريق الرياضة وتعميم التآخي وحياة السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ولما للرياضة من دور في حياة الشعوب أساسا تعتبر بسير الحياة.
لنتوقف دكتور المنشئ عن دورة بكين، يعني قيل أن الاستعدادات لهذه الدورة بلغ أشد وأعظم أرقام جمعتها لسعة المشاركين ودرجة الإعداد والتهيؤ لإنجاح هذه الدورة، هل نقدر نعتبرها يعني قمة الدورات؟
من المتوقع أن تكون دورة بكين هي الأضخم في تاريخ الدورات الأولمبية، ذلك أن الصينيين الحقيقة يعني استعدوا لهذه الدورة استعداد كامل، ليس من ناحية تنظيمية فقط، يعني الميزانية المخصصة للألعاب الأولمبية في بكين تعادل ميزانية عدة دول أفريقية، حتى مسألة البيئة وضعت لها أموال كثيرة حتى أنه تقضي على ظاهرة التلوث البيئي في بكين أثناء انعقاد دورة الألعاب الأولمبية. يعني هذا يدل دلالة كبيرة على أهمية الرياضة كحدث في حياة البشرية.
يبدو أن الألعاب الأولمبية أسست ورسخت ثقافة أخلاق الرياضية العالية. أخلاقيات الأداء الأولمبي هي بالضرورة أخلاقيات سلوكية، وبالتالي اقترنت الأخلاق والسلوك الحسن بالعمل الرياضي. يعني
بالتأكيد، لأنه الحقيقة نرجع مرة ثانية لنبيل فرنسي كوبرتان، قد وضع في الميثاق الأولمبي فلسفته الخاصة ورؤيته وعقيدته، يعني فكر وعقيدة وفلسفة وراء تنظيم هذه الألعاب، يعني كان القصد منها أنه مجسر من المحبة يعني الوثاق العالمي بين الشعوب. الميثاق الأولمبي حقيقة هو مجموعة من القوانين والتعليمات واللوائح التي تنظم الحركة الأولمبية وتنظم علاقة الأفراد والهيئات والمؤسسات والدول إزاء هذه الحركة الأولمبية. ويبدو لي أنه إذا نلقي نظرة عن الأهداف الحركة الأولمبية سنجدها مجتمعة ربما في كثير من دساتير الأحزاب الإنسانية في العالم التي تدعو إلى المحبة والوئام بين شعوب العالم.
يبدو للإغريق فضل كبير على الإنسانية في كونهم أول من لعب رياضة منظمة وربما استحقوا أن تسمى الألعاب باسم جبل أولمب اليوناني. لكن أيضا هناك إشارات وأنت أشرت لها في كتابك الحركة الأولمبية في العراق، تقول أن هناك دلالات آثارية على أن بعض الحضارات أرخت لممارسات رياضية ومنها الحضارة العراقية. السجل الرياضي العراقي ماذا يقول دكتور ضياء المنشئ؟
والله يعني من ناحية تاريخية هناك ثلاث حضارات، يعني وادي النيل والصين ووادي الرافدين. يعني بالعودة إلى العلامة المؤرخ العراقي ميخائيل عواد بأن العراقيين أول من لعب كرة القدم، هناك دلائل ولقية تاريخية تشير أن العراقيين يعني أول من لعب كرة القدم، وهناك تمثال وجد في مدينة نصر يمثل رجل وهو يهم بضرب الكرة المصنوعة من متانة الجمل كما هو معتقد. يعني بالإضافة إلى أن هناك أشارة أيضا في المؤلفات التاريخية إلى ألعاب جامشية. الحقيقة لم أتوسع في فهم هذه الألعاب، ولكنها تشير إلى ملحمة جامش في التاريخ العراقي القديم. طبعا الألعاب الأولمبية سواء في الإغريق أو في الحضارات القديمة بدأت بدايات يعني ممكن نقول بسيطة ومتواضعة من فعالية أو فعاليتين، يعني سواء في الركض اللي كان هناك سباق الاستاديوم يوم واحد وركضة واحدة مسافة 192 متر، كانت هذه هي كل الألعاب الأولمبية. يعني هذا الكلام 776 قبل الميلاد أول ظهور للألعاب الأولمبية، وألفنا وبالضبط يعني جبل الأولمبية في اليونان يعتبر هو مهد الألعاب الأولمبية. إذا نذهب إلى الآثار الحضارة البيزنطية والحضارة الإغريقية سنجد هناك ملاعب بقياسات وهندسة معمارية رائعة، يعني أطلال الحقيقة، ولكنها تشير إلى أنه هناك ميادين كانت تجرى عليها سباقات بأنواع.
لنصل الآن دكتور ضياء المنشئ إلى سجل العراقي الأولمبي. يعني العراق شهد أواسط القرن الماضي أو حواليه شهد أول حضور في ألعاب أولمبية عراقية، ما هو فضل القادة والمتنورين رياضيا على الرياضة الأولمبية العراقية؟
نعم، يعني هناك جملة من العوامل والمقومات أدت إلى نشوء حركة أولمبية في العراق. عام 1932 جرت دورة أولمبياد لوس أنجلوس، يعني مو 84 ب32 هي مرتين صارت في لوس أنجلوس، وكذلك عام 36 جرت في برلين. الحقيقة تهيأ للحركة الأولمبية العراقية رجل فرد وشخصية رائعة، هو المربي الكبير الأستاذ أكرم فهمي الذي كان في بعثة في السويد، والسويد كما تعلم كانت منظمة للألعاب عام 1912. فعاد أكرم فهمي مشبعا بالفكر الأولمبي، وكذلك كانت عودة تزامنت مع دورة لوس أنجلوس 32، ومن خلال اطلاعه على ذلك بدأ يفكر في إجراء نشاط رياضي مماثل للألعاب الأولمبي، فوجد ضالته في الدورة المدرسية. يعني كانت الرياضة المدرسية في العراق في مطلع القرن العشرين مزدهرة جدا، وكان يعني لاعب المدرسة بين الألوية والمحافظات الألمية في العراق كانت تجري دورة، ويعود الفضل في يعني إنشائها بأول مرة إلى الأستاذ أكرم فهمي ومجموعة من زملاء اللي هم أسسوا لحركة أولمبية. وهناك إشارة عام 1936 جرى لقاء وتأسيس لجنة أولمبية تمهيدية في منطقة المربعة في شارع الرشيد في بغداد. اجتمع معلمو الرياضة واختار أكرم فهمي رئيسا للجنة الأولمبية، ما كانت رسمية، وفعلا هو ذهب حضر الألعاب الأولمبية في برلين. أما التأسيس الرسمي للجنة الأولمبية في العراق هو كان عام 1948، والعراق ثاني دولة بعد مصر. هناك لبنان وسوريا أيضا انضموا في نفس العام، ولكن حسب الترتيب والتسلسل الزمني العراق كان ثاني بلد بعد مصر يوقع الميثاق الأولمبي ويشارك بنشاط وحماس ودؤوبة عبر المشاركات الأولمبية المختلفة لاحقا.
تشير توثيقات وأهمها توثيقاتكم دكتور المنشئ أن اللجنة الأولمبية رقم واحد أو الأولى التي أسست واعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كانت في عام 1948، كانت برئاسة السيد عبيد عبد الله المضايفي.
عبيد عبد الله المضايفي هذا هو شخصية الحقيقة يعني سياسية تقدر تقول أواجهة ومرافق أقدم للملك غازي أعتقد، و حتى للملك فيصل الثاني رحمهم الله جميعا. وعبيد عبد المضايفي يعني توفي قبل سنة أو أكثر وبلغ 90 من عمره، وكان هو أساس الرياضي ولكن بدعم من أكرم فهمي هو صاحب الفكرة. فكان المضايفي هو الشخصية الأولى يعني كرئيس لجنة أولمبية، أما المؤسس الفعلي للحركة الأولمبية في العراق هو أكرم فهمي.
وأكرم فهمي كان ثاني رجل في اللجنة تلك، وتضم أيضا تلك اللجنة ناظم الطبقتشلي وسعدي جاسم وضياء نعم. حبيب ومجيد نعم. السامرائي ومحمد سعيد واصف.
نعم نعم، هؤلاء شخصيات يعني قيادية توسمت فيهم صفات القيادة وأسسوا للرياضة، وأجرأ قرار لتلك اللجنة والمشاركة في دورة لندن، علما بأنه قبل ذلك التاريخ لم يكن هناك أي مشاركة لأي فريق عراقي في مسابقة دولية خارج العراق. فما بالك بدورة أولمبية التي تعتبر ذروة الإنجاز الرياضي في العالم.
ولنتوقف أيضا عند الإنجاز الأولمبي الأوضح أو الميدالية الوحيدة مع الأسف إلى حد الآن، بس هي أيضا مبعث فخر للرباع العراقي البصري عبد الواحد عزيز. حدثنا عن ذلك دكتور ضياء المنشئ.
نعم، عبد الواحد عزيز الحقيقة لأنه صاحب الوسام الوحيد الأولمبي للعراق حتى الآن عبر 13 مشاركة في الدورات الأولمبية من 48 إلى الدورة الحالية. في عام 1960 كان الوفد العراقي يعني بعدد لا بأس به في ألعاب الساحة والميدان والملاكمة والدراجات والأثقال والمصارعة، وحصلنا في تلك الدورة على الوسام، ويعتبر الحقيقة أسطورة لأنه ما زال الوحيد في خزانة اللجنة الأولمبية. وهذا البطل عبد الواحد عزيز تقترن به انتصارات كثيرة، فهو أول من حصل على ميدالية ذهبية على مستوى دولي الدورة العربية الأولى في الإسكندرية عام 1953، حصل على ميدالية فضية ثم أصبح بطل الدورة العربية في بيروت 57 وبطل آسيا، ومن ثم ثالث العالم في وارشو 59، وأصبح رياضيا يقترن باسمه وأقرن اسم العراق في موسوعات الألعاب الأولمبية في العالم، ويعود له الفخر الكبير وهو موضع اعتزازنا جميعا نحن الرياضيين، وهو ابن البصرة في البار وابن العراق، ويعني كان فعلا رباع فذ، وبقليل من الحظ كان وسعا يحصل على الميدالية الفضية وليس البرونزية.
شكرا جزيلا دكتور ضياء المنشئ لهذه السياحة الجميلة والرياضية الأولمبية في سجل الرياضة الأولمبية وسجلها العراقي. عسى أن تكون تباريح المشاركة التي جاءت بعد مخاضات وعسر ولادي.
نعم، يعني أنا أهني الرياضيين العراقيين على المشاركة في دورة بكين، يعني كما اتفقنا يعني هكذا فكريا بأنه الرياضي الواحد يعادل تفارق طاقم الدبلوماسي، خاصة وأن دورة بكين يعني ستجري أمام أنظار 6 مليارات ونصف من سكان الكرة الأرضية وبحضور نصف زعماء العالم، وكان موقف اللجنة الأولمبية الدولية رائع وموقف الحكومة العراقية أيضا رائع بحيث توصلوا إلى هذا الاتفاق، وسنجد الرياضيين العراقيين يستعرضون مع رياضي العالم في دورة بكين.
شكرا دكتور ضياء المنشئ وإلى لقاءات لاحقة إن شاء الله.
أشكركم جدا. الفريق اللي تشوفه مثل عن وحدة شعبنا ما تطرق من الشامي والعراق بنص قلبنا.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، كنتم وحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، فإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.